بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. البحث لا يزال فعلا في علاقة علم المعرفة بعلم الأصول، ووصل الحديث إلى المسألة الخامسة في مباحث القضايا. ومن الواضح جدا أن مبحث القضايا على مستوى التحليل والتقسيم، تحليل القضية مثلا أنه وتجزئتها ومعرفة عناصر القضية وحقيقة الحكم فيها إذا كانت قضية خبرية، أو حقيقة الإنشاء فيها إذا كانت قضية إنشائية، وواقع الانطباق عندما نقول أن هذه القضية مثلا تنطبق على واقع اللي هو القضايا الخبرية مثلا هذا من جهة على مستوى التحليل. وعلى مستوى التقسيم اللي هو مثلا أنه التقسيم الرئيس للقضايا إلى خبرية وإنشائية، والخبرية إلى أقسام والإنشائية إلى أقسام، أو تقسيم القضية بشكل عام إلى قضية حملية وقضية مثلا شرطية. وحقيقة أنه كل قسم من هذين القسمين، ما هي حقيقة القضية الحملية، ما هي حقيقة القضية الشرطية، هنا في الحقيقة أبحاث يعني ذكرت في علم الأصول، وهي من حقها أن تبحث في علم نظرية المعرفة. وربما سنأتي إن شاء الله بيان أنه جملة من هذه الأبحاث. لكن لا ريب بأنه بحث القضايا على مستوي التحليل والتقسيم منتشر في علمي الأصول والمعرفة، كما أنه محط بحث علم الفلسفة والكلام أيضا والمنطق. وما يهمنا فعلا هو أن نذكر يعني نقاط الاشتراك أو التأثير ما بين علم نظرية المعرفة ومثلا أنه علم الأصول. فنقول هناك جملة من الأبحاث التي ترتبط بهذا المعنى، سواء كانت على مستوى الجوانب التحليلية أو على مستوى مثلا جانب التقسيم. أقصد بالجوانب التحليلية أنه مثلا أن نأتي إلى نفس القضية ونحلل هذه القضية، بس إن شاء الله من خلال الأمثلة أنه يتضح المطلب أكثر. البحث الأول الذي يرتبط بهذه المسألة الخامسة اللي هو مبحث القضايا، البحث الأول أصل وجود القضية، بمعنى أن القضية هل هي عليكم السلام، هل يجب أن تكون مثلا أنه عناصرها أو هي بكاملها من الأمور الذهنية، أو من الممكن أن تكون بعض عناصرها من الأمور الخارجية. يقولون في مقام تحليل القضية أن القضية لها أجزاء، المشهور أنه مثلا أجزاءها الموضوع والمحمول والنسبة. فهل أنه يجب أن يكون الموضوع والمحمول والنسبة هي أمور ذهنية باعتبار أن القضية فيها حمل، والحمل خاصية ذهنية، فبما أن الحمل خاصية ذهنية يجب أن تكون أجزاء هذا الحامل في عالم الذهن، في وعاء الذهن، أو لا من الممكن أن يقال في مقابل هذا الرأي أن يكون عندنا مثلا المحمول أمرا ذهنيا والموضوع أمرا خارجيا. لا يجب أن تكون القضية ذات أجزاء ذهنية، بل من الممكن جدا أن تكون بعض أجزاء القضية في الذهن وبعض أجزاء القضية مثلا في الخارج، كأن تحمل الخاصية الذهنية مثلا خاصية البياض على هذا الجسم المرئي أمامك مثلا، هذا ممكن أو مثلا ليس ممكنا. المعروف أنه معرفيا وكذا أنه حتى عند علماء الأصول أن القضية وجود ذهني، باعتبار أن الحكم الذي هو مثلا مناط القضية ومصحح القضية حقيقة ذهنية، هم هكذا يقولون. سواء فسرنا الحكم يعني أو أدرجناه تحت مقولة الفعل أنه أحد أفعال النافس ونشاط ذهني يبت بثبوت المحمول للموضوع، هذا إذا فسرنا الحكم أنه منتمي إلى مقولة الفعل، أو فسرنا الحكم منتمي إلى مقولة الانفعال أن النفس تنفعل بهذه النسبة فيثبت حكم لهذا الموضوع، يثبت المحمول لهذا الموضوع فيثبت الحكم عن طريق انفعال النفس به مثلا، أو فسرنا الحكم بأنه مثلا أحد الكيفيات النفسانية التي تطرأ على النفس. سواء فسرنا الحكم بهذا وهذا، الحكم على جميع هذه التفسيرات أمر ذهني، فلا بد أن تكون أطرافه أيضا من الأمور الذهنية، هكذا اشتهر بينهم، فهم هكذا يقولون. في الحقيقة هذا يعني بحث يعني ليس أنه محسوما، لكنه هو المشهور بين كلماته. وقد استخدم هذا البحث في موارد أصولية متعددة، منها في موارد القضايا الشرعية، فإنها وإن كان الحكم فيها منصبا على الموضوع الذهني إلا أنه يراد به مثلا الأفراد الخارجية، فقد يؤتى بالموضوع كعنوان ولكنه يراد أن الحكم منصبا على مثلا أفراده الخارجية، المعروف هذا بالحمل الشائع. ففي القضايا الشرعية عندما أقول الماء مثلا طاهرون، أو مثلا لحم الخنزير حرامون، أو مثلا أجلكم الله الكلب مثلا نجس، هذا نجس وحرام وطاهر أو ما شابه، هذه صحيح انصبت على العناوين الذهنية إلا أن المراد بها الأفراد الخارجية فرضا. ومن هنا أنه تطرق يعني الأصوليون إلى هذا المبحث، أنه في مسألة القضايا الشرعية هل أنها مثلا قضايا مثلا خارجية أو أنها قضايا مثلا حقيقية، على خلاف بينهم أنه مذكور وكلام يعني بينهم مذكور. وكذا أنه مبحث الإطلاق والتقييد عندما صار الحديث عن المنظور في وضع أسماء الأجناس، فهل أن اسم الجنس كلفظ الإنسان أو لفظ الأسد هو موضوع للماهية المهملة أو لا بشرط المقسمي أو القسمي مثلا، فوضع الأسد مثلا عندما وضع العرب الأسد وضعوه للماهية المهملة، يعني الماهية بما هي هي، الحيوان الزائر بما هو هو، أو وضعوه للماهية لا بشرط مثلا المقسمي، أو أنه طبعا الصاحب الكفاية رحمة الله عليه لم يفرق بين الماهية المهملة والماهية لا بشرط المقسمي، وقد عاتبه في ذلك الشيخ المرفع رحمة الله عليه وأشكر عليه وقال هناك فرق بين الماهية المهملة التي يقصر فيها النظر على ذات الماهية وذاتياتها، وعلى الماهية لا بشرط المقسمي التي يلحظ فيها إيش؟ يلحظ فيها شيء خارج عن ذاتها وهي الأقسام. وكيف كان أن اسم الجنس هل هو موضوع للماهية المهملة، يعني الماهية بما هي هي، حين يقصر النظر فيها على ذاتها وذاتياتها، مثل الإنسان يقصر فيه النظر على الحيوانية الناطقية، أو الماهية لا بشرط المقسمي، ومن قبيل أنه الحيوان بلحاظه البشرط لا واللا بشرط، والبشرط مثل شيء بلحاظ الأقسام الثلاثة التي تحته تقع، أو موضوع الماهية اللا بشرط القسمي، هذا خلاف بينهم. ومنها أنه قد بحث أنه في مباحث الوضع عندما وصل الحديث إلى تقسيم الوضع بلحاظ المعنى الموضوع له، هذا التقسيم الرباعي اللي هو الوضع العام والموضوع له عام، الوضع العام والموضوع له خاص، الوضع الخاص والموضوع له خاص، والوضع الخاص والموضوع له عام، يعني المتصور حين الوضع مثلا اللي هو معنى الإنسان، ووضعنا لفظ الإنسان له، المتصور حين الوضع مثلا أنه الإنسان، ووضعنا مثلا زيد مثلا له، وهكذا. هذا أيضا أنه له علاقة بهذا المبحث وإلى آخره من الأبحاث المرتبطة بما يعني يقرب من مبحث الأصل وجود القضية الذهنية، باعتبار طبعا احنا تطرقنا إلى مبحث الوضع لأن الوضع حكم على المعنى، فكأنه تقول معنى الإنسان وضع له لفظ الإنسان فنؤسس قضية من هذه الجهة. هذا بحث، هذا ليس بحثا يعني لا أراه بحثا مهما. البحث الثاني اللي هو المهم الذي أيضا يرتبط في مباحث القضايا، المبحث الثاني هو ما يعرف بالحمل الذاتي والشائع الصناعي، حيث طرح الأصوليون هذا النوع من الحمل في أبحاثهم، وهو مأخوذ من أهل المعقول، وقد استفادوا منه في موضوعات متعددة الأصوليون، مع الالتفات إلى أنه هذا الاصطلاح الحمل الذاتي والشائع الصناعي مشترك لفظي بين معان ثلاثة. الأول في باب الحامل في علم المنطق أن الذات الأولي هو إذا كان هناك اتحاد مفهومي بين الموضوع والمحمول، كأن تقول الإنسان إنسان، الإنسان حيوان ناطق، هذا حمل ذاتي أولي في باب الحامل. وفي قباله الشائع الصناعي إذا كان هناك تغاير في المفهوم واتحاد في الوجود والمصداق، من قبيل أن تقول الإنسان ضاحك، والإنسان ضاحك، هناك تغاير مفهومي بين الإنسان والضاحك، ولكن هناك اتحاد في المصداق والوجود، هذا واضح. المعنى الثاني أن يكون الحكم على نفس العنوان والمفهوم اللي يعبر عنه أنه هو الحمل الذاتي الأول والشارع الصناعي في باب العنوان والمعنون، أن يكون الحكم منصبا على ذات العنوان بما هو هو، فيسمى بالحمل الأولي من قبيل أن تقول الإنسان نوع مثلا أو كلي، في قبال أن يكون الحكم أنه يعني يراد به منصبا على الأفراد الخارجية يعني على مصادق ذلك العنوان، وهذا من قبيل أيضا أنه مثال الإنسان مثلا ضاحك، فالضاحكية ليست أنه منصب على ذات الإنسان وإنما منصب على إيش؟ على أفراد الإنسان، وهذا أيضا المعنى الثاني اللي يعبر عنه أنه الحمل الذاتي الأولي والشائع الصناعي في باب العنوان والمعنون. المعنى الثالث لم يذكر في كلمات المناطق وذكر في كلمات الأصوليين، وهو أن يراد من الذاتي الأولي هو أن يكون عنوان الموضوع هو الذي يكون منظورا إليه، نفس عنوان الموضوع منظورا إليه بما هو منظورا إليه عفوا بما هو عين الخارج، هكذا عنوان الموضوع العنوان ينظر إليه بما هو عين الخارج، عين الخارج يسمى بالحمل الأولي مو بما هو هو يسمى بالحمل الأولي. إذا نظر إلى عنوان الموضوع مثل إيش؟ خلينا نقول مثل الخمر، لكن بما أن الخمر هو حاكن عن الأفراد الخارجية ومطابق الأفراد الخارجية هذا هو الذي يسمى بالحمل الأولي، بالعكس يعني مو أنه ينظر إلى العنوان بما هو هو حمل أولي، بل بما إذا كان ناظر إلى الأفراد الخارجية وعين الخارج يسمى بالحمل الأولي، والشائع هو النظر إلى ذات العنوان بما هو صورة ذهنية، إذا نظرنا إلى ذات العنوان بما هو صورة ذهنية هذا يسمى بالحمل الشائع. وهذا الثالث في الحقيقة ليس من أقسام الحمل وإنما هي ناظرية، إن نظرنا إلى العنوان نفس العنوان، أنا ما قلت إنه حكمته حتى أقول هذا حمل أولي أو حمل شائع بحسب الاصطلاحين الأول والثاني، قلت نظرته مرة أنظر إلى العنوان بما هو عين الخارج وحاكي عن أفراده أو مطابق لأفراده هذا حمل ذاتي أولي، ومرة أنظر إلى الصورة الذهنية بما هي هي هذه أعبر عنها بالحمل الشائع. وهذا الاصطلاح هو من مختصات السيد الشهيد الصدر رحمة الله عليه، ويستغرب أنه من بعض المعاصرين أنه يقول وقد وقع السيد الشهيد الصدر رحمة الله عليه مثلا باشتباه وخلط حيث لم يحسن أنه استخدام الحمل الذاتي الأولي والشائع الصناعي من هذه الجهة بأي اعتبار، وذكر أنه الحمل الذاتي والأول الشائع الصناعي بحسب أحد الاصطلاحين الأول أو الثاني، وقال هذا كأنه اشتباه من السيد يعني رحمة الله على سيد الشهيد هذا المعاصر، ولكنه هو غفل عن أن هذا اصطلاح يختلف فيباين أصلا الاصطلاحين الأول والثاني، فإن ذاك يرتبط بقضية حملية وهذا لا يرتبط بقضية حملية وإنما هو نوع ناظرية إلى الصورة الذهنية، فإن نظرنا إلى الصورة الذهنية بما هي حاكية عن الأفراد الخارجية نفس الصورة الذهنية وكأنه يرتبط بباب التصورات وليس يرتبط بباب التصديقات، إن نظرنا إلى الصورة الذهنية بما هي حاكية عن الأفراد الخارجية هذا هو الحمل الأولي، وإن نظرنا إلى الصورة الذهنية بما هي هي فهذا هو الحمل الشائع. والذي ينبه على أن السيد الشهيد لم يشتبه في ذلك أن السيد الشهيد قد كرر هذا المبحث في موضوعات متعددة قد تربو على 5 موضوعات هكذا، أنه ولا يعقل أن السيد الشهيد يشتبه في هذه الموضوعات 5 أو الأكثر من هذا الموضوعات 5 وينقح ويحقق ويتحدث، يعني مو مجرد أنه ذكر هذا الاصطلاح ومشي وإنما يتحدث عن هذه المسألة ويصطلح بأنه حمل ذاتي أولي ويكرره في كل موضع يكرره أكثر من مرة، هذا لا يتصور أن هذا نحو من الاشتباه، ولكنه التبس عليه الأمر هذا الرجل المعاصر أو العالم المعاصر حفظه الله طبعا بينه. وكيف كان هذا من جهة، لا بأس أنه أن نشير إلى أنه هذا القسم الثالث أو الاصطلاح الثالث من اصطلاحات الحمل الذاتي والشائع الصناعي ليس اصطلاحا منطقيا، قلت أنه من مختصات يعني السيد الشهيد الصدر رحمة الله عليه، هذا من جهة. الجهة الثانية المذكور عند علماء المنطق أنه هناك حمل ذاتي أولي وشائع صناعي اللي هو في باب الحمل يعبر عنه بالاتحاد المفهومي والتغير المفهومي والاتحاد الوجودي. يعني الإنسان إنسان والإنسان ضاحك. في الحقيقة من الناحية المنطقية هذا وإن كان متسالما عليه، ولكنه من الناحية التحليلية المعرفية هذا ليس صحيحا. لا يوجد عند لا توجد عندنا قضية بعنوان حمل ذاتي أولي اللي هو من قبيل الإنسان إنسان، وذلك من جهته أن هناك يعني اعترف المناطق يعني من أنه أحد أركان الحامل أن تكون هناك إثنينية بين الموضوع والمحمول، ونحن ندعي بأنه لا إثنينية بين الموضوع والمحمول في مسألة الحمل الذاتي الأول. هم ماذا يقولون؟ هناك تغاير اعتباري بين الموضوع والمحمول، وهذا التغاير الاعتباري هو الذي يصحح الحمل. فمثلا أنه عندما تقول الإنسان حيوان ناطق، هناك لا يوجد هناك فرق معنوي، وإنما الفرق بالإجمال والتفصيل. أو في مثال الإنسان إنسان، هذا بمعنى أن الإنسان الأول هو الإنسان الذي نشك بإنسانيته، والإنسان المحمول هو الإنسان الذي يثبت إنسانية الإنسان الأول. هذا فرق اعتباري وليس فرقا حقيقيا، هم هكذا يقولون ونحن هكذا نقول. إن كان هذا الفرق الاعتباري له خصوصية دلالية مضمونية معنوية في داخل الموضوع والمحمول، وبعبارة أوضح الإجمال والتفصيل في مثال الإنسان حيوان الناطق، هذا الإجمال إن كان له خصوصية مضمونية معنوية في الموضوع، والتفصيل إن كان له خصوصية مضمونية معنوية في المحمول، فلم يكن حملا ذاتيا أوليا، ولم يكن هناك اتحاد مفهومي بين الموضوع والمحمول. إن جاي تقول أكو خصوصية معنوية، وكأنه تقول أنت الإنسان المجمل إنسان المفصل، ففارق معنوي بين الإنسان المجمل والإنسان الذي فيه تفصيل، يعني الإنسان المجمل والحيوان الناطق الذي فيه تفصيل. إذا تقول أكو خصوصية معنوية أضيفت هذه الخصوصية الدلالية أو المعنوية في داخل كل من الموضوع والمحمول، لم يكن حملا أوليا ذاتيا بمعنى الاتحاد المفهومي. وإن قالوا أن هذا الاختلاف اختلاف شكلي وصوري، فالاختلاف الشكلي لا يحقق الإثنينية في الحقيقة. فما يذكر من وجود حمل ذاتي يعني أولي منشأه الاشتباه في الحقيقة، هذا الاشتباه. هم هكذا يقولون، يقول يكفي في الإثنينية التغير الاعتباري. احنا هم نركز على هذه النقطة. طبعا هم ليش يقولون هذا المعنى؟ يشوفون بوجدانهم أنه أن إمكان أن يحمل الإنسان على الإنسان، جاي يقول الإنسان وإنسان، وكأن هناك إيش إثنينية. هذا بحث في الحقيقة يرتبط ببحث آخر، بشوي نتعبكم ما دام هو هذا من الأمور المسلمة أنه الحمل الذاتي الأولي. هناك بحث يرتبط باتحاد الفكر بإيش باللغة. فكثيرا ما يؤثر هذا الاتحاد في مدركات الإنسان ويشوش عليه أفكاره. فمثلا أنه عندما تقول الإنسان إنسان، أنا بحسب دعواي اللي ما نثبتها إحنا الآن، ربما لشنا في المناسبة نثبتها إن شاء الله، حسب دعواي أنه هذا الإنسان إنسان، هذا التفريق وهذا التعدد هو تعدد جملي مو تعدد قضايا. ذات الذهن لا يحمل إلا مفهوم الإنسان، ذات الذهن لا يحمل إلا مفهوما واحدا، وهذا النحو من التعدد هذا تعدد لغوي، تعدد فكري، تعدد لغوي وليس تعددا حقيقيا معنويا. الذي يهم المنطقي والمعرفي هو التعدد المضموني المعنوي الفكري. احنا في الواقع ماكو تعدد معنوي، بس احنا من الناحية الجملية تستطيع ان تقول الانسان انسان، اما الذهن يمكن ان يقول الانسان انسان ويحمل الانسان او على الانسان الثاني، هذا ندعي انه استحالته اصلا. فعندنا وعاءين، وعاء اللغة الجمل الالفاظ اللسان، ووعاء الفكر تفتو، وعاء الذهن ووعاء الفكر ووعاء المعنى. في وعاء المعنى لا اصلا معنى لحمل انسان على انسان، لا معنى معقول لحمل إنسان على إنسان، وإنما هو إنسان واحد، أو لحمل الحيوان الناطق على الإنسان، وإنما هو معنى ومضمون واحد. هذا في مقام المعنى جاي أقول، يعني من جاي تحلل الإنسان تشوف حيوان الناطق، من جاي تشوف تنظر للإنسان للحيوان الناطق تراه حيوان الناطق. فإيش معنى أنه أن تحمل شيء على نفسه من هذه؟ هذا في وعاء، هذا في وعاء الذهن، في وعاء المعنى، في وعاء الفكر والمضمون. في وعاء اللسان بلي تقول الإنسان إنسان، اللسان أنه يستطيع أن يقول كل شيء، حتى أنه يقول أنا ربكم الأعلى. هذا الذي يقول أنا ربكم الأعلى يستطيع أن يقول بأنه الإنسان إنسان، هذا الأمر المحال. فقصدي أنه ما في استحالة جملية، استحالة أنه لغوية، استحالة لفظية أنه غير موجودة. فعندما وجدنا اللسان يقول الإنسان إنسان، تبتوا انعكس هذا على طابع الذهن، فخيل للإنسان بأنه يحمل معنى على معنى، مع أنه يحمل ألفاظ على ألفاظ، تبتوا ما يحمل معنى على معنى، المعنى واحد ولكن لشدة الاتحاد والترابط الوثيق بين الفكر واللغة يخيل للإنسان بأنه يحمل مسألة، يعني يحمل طرف على طرفين، يحمل شيء على شيء مثلا آخر، ويخيل إليه بأن هناك إثنينية وفارق، والفارق الاعتباري قد حقق هذه الإثنينية، معنى الفارق الاعتباري إن كان صوريا فلا قيمة له، وإن كان معنويا فلم يكن هناك حمل أولي ذاتي. هذا من جهتين. طبعا هناك موارد كثيرة يعني تسبب في الاشتباه وضبابية الإدراكات، منشأها إيش؟ منشأها الاتحاد بين الفكر واللغة، وهذه أحد مصادقها التي ذكرناها قبل قليل. جيد.
بين هذه الماهية سمات بالإنسان هي إنسان بمعنى حيوان ناطق.
بين حيوان ناطق بالمعنى يعني هو ذاته أو غيره؟
لا هذا صح. إنسان إنسان.
أي فشو تقولون شنو الإنسان إنسان شنو معناه؟
هذا الإنسان اللي الماهية اللي إحنا نسميها إنسان هي إنسان أي بمعنى حيوان ناطق.
أي بمعنى يعني قد ينشرح أي ما عندنا مش هذا تعريف مو حمل. أيضا حمل.
إيه إحنا إيه. الإنسان اللي هو مجمل. إيه. آه. هو حيوان ناطق.
مجمل دخل في يعني عنصر ضروري معنوي في داخل الموضوع أو لم يدخل. فإن قلتم بأنه الإجمال دخل كعنصر ضروري في القضية والتفصيل دخل كعنصر ضروري في القضية، بعد ما كان حملا ذاتيا أوليا. وإن قلتم بس في الشكل والصورة، في الشكل والصورة هو ما تؤثر على الجانب المعنوي، يبقى أنه واحد ما تؤثر. هذا المعنى. بس احنا فقط نعطي اثارات ما يعني شويه نتعمق في المساله، تفهمتوا؟ طبعا انه نفس التلبس والحمل انه هو فيه بحث، نفس انه يقال بان هذا يحمل على هذا، الحمل بمعنى التلبس. ايش انه يتلبس انسان بانسان؟ شنو معنى انه يتلبس انسان بانسان؟ يتلبس زيد بانه قائم، بلي انه ارى صوره زيد بانه قائم. اصلا انكر ان يكون هناك يعني أطراف واضحة في الذهن يعني متعددة، من قبيل أن تقول زيد على حدة والقيام على حدة وأكو نسبة بينهما وتحمل، كل هذه من اشتباهات اتحاد الفكر واللغة، أن يقال بأنه الموضوع على حدة والمحمول على حدة والنسبة، ومع هذا كلها جمل هكذا تقول. عندما تصيغ القضية بجملة زيد قائم فتتوهم بأنه زيد إنه يكون على مثلا جانب، والقيام يكون على جانب، والنسبة تكون على جانب، مع أنه لو تبحث أنت وتفتش في ذهنك لا ترى إلا صورة زيد القائم أو صورة زيد الجالس. هذا الذي تنظر إليه في عالم ذهنك بأنه بصورة زيد الذي الآن هو جالس أمامي، هذا تصيغه من الناحية الجملية بعنوان أنه زيد جالس، وإلا في وعاء الذهن وفي وعاء المعنى والفكر لا يوجد إلا عنوان زيد إيش الجالس. بس احنا مو مبحثنا هذا، لكنه جاي اقول الحمل بمعنى ايش؟ بمعنى تلبس، الحمل بمعنى انه تلبس. فاذا الذهن خلينا نقول حله وقال انه عندي زيد على حده والقيام على حده، شنو معنى الحمل اذا بمعنى التلبس؟ ايش معنى يكون اذا قلنا بانه زيد على حده على جانب في الذهن والقيام على جانب اخر واكو نسبه؟ هسه هم نسبه بالمناسبه هم مو واضحه، هم يقولون نسبه وكذا مو واضحه، انا انكر ان يكون هناك نسبه في الذهن، وانما ما هي الا صوره واحده اللي هو صوره زيد ايش الجالس.
ويعتبرون القيام ما هي
بني؟
يعتبرون القيام عرض ما هي
بني. بعد يصير مشكله اكثر اذا كان ما هي اي، فيكون هذا له وجود. اي انا
مقولات كانوا عشبه،
انا من الاشكالات
القيام والوضع
صحيح من الاشكالات التي اذكرها عليهم اللي هو يعني مو محل بحث، بس حبيت أدغدغ المشاعر المنطقية، أنه من الإشكالات إذا كان عندك وجودان ذهنيان اللي هو فرضا زيد والقيام مثلا، يعني خب لا يعني هم يقولون أنه يصح أن نحمل هذا على هذا، زيد ليش ما صح أن حمل وجود خارجي على وجود خارج، حمل أنه هذا الحائط مثلا أنه على هذه مثلا البياض اللي على صفحة على كتر صاير، خب لا يصح حمل وجود خارجي على وجود خارجي عندهم، الحمل من خصائص من خصائص عالم الذهن، هم بتسليم كامل عندهم لا يصح حمل وجود خارجي على وجود خارجي، خب سلمنا بذلك. لماذا تحمل وجود ذهني على وجود ذهني؟ ما دام هذا وجود مشخص في الذهن مشار إليه إشارة ذهنية، وهذا وجود مشخص مشار إليه إشارة ذهنية، ليش العقل أنه عندما نظر إلى هذين الوجودين الذهنيين جاز له أن يحمل هذا على هذا، وعندما نظر إلى ذاك الوجود الخارجي مع الوجود الخارجي لم يحق له أن يحمل، ومجرد كون هذا ذهنيا أو خارجيا غير مبرر؟ وإن قال بأنه لا مبرر فتفضل أنه أعطي التبرير في ذلك، شنو أنه لماذا أنه هذا الوجود الذهني بمناسبة أنه بمعنى من معنى وجود خارجي، الوجود الذهني هذا الذي موجود في ذهننا وجود خارجي بالمعنى الأعام، فإذا كان هذا وجود مشخص وهذا وجود مشخص فكيف حملت هذا على هذا؟
ليش بابر الحبل في الخارج؟
لأنه وجود مشخص.
إيش يصير؟ رح يفقد بعض خصائصه.
ما يخالف يفقد آثاره بس ما يفقد تشخصه الذهني. أنا أدعي بأنه هذا الوجود الذهني بحد ذاته وإن لم يحمل الآثار. عندما تنظر إليه هذا عبارة عن وجود ماذا؟ وجود مشخص. ووجود الموضوع أيضا وجود مشخص. في الذهن جاء تحدث خلي يفقد أثاره ما لي علاقة، أنا أقول هذا وجود مشخص هذا وجود مشخص، لماذا لا يصح حمل هذا على هذا مع أنه كل منهما وجود مشخص؟ الحمل بمعنى التلبس شيخنا، الحمل بمعنى التلبس
هم يقولون اتحاد بالمطلق،
خلي يسموه اتحاد بالعكس يصير أشكى إذا كان اتحاد،
بس مو عروف عن... خارج مو عروف
إيه بلي أنا هكذا أقول
مفردات غير بالقضايا عندهم اتحاد بالنا عندهم إخبار
شيخنا، أقول إنه وجود زيد في الذهن ووجود القيام في الذهن، خب جيد هذا؟
جيد.
شنو معنى الحمل هنا؟ اتحاد خب جيد ماكو مشكلة.
هذا متحد معنا.
يعني شنو متحد؟
هذا متحد.
أنت بالذهن شو تشوف؟
تلبس تعبيركم.
شوف بالذهن ما شوف لا تلبس ولا اتحاد، شوف صورة واحدة أصلاً.
إيه بس إحنا بنجي نحلل.
لا مو نحلل، إحنا ننظر إلى هذه الصورة الواحدة مثل الصورة الفوتوغرافية مثل الصورة الفوتوغرافية بالتمام والكمال. من نشوف الصورة الفوتوغرافية نشوف إنه زيد ما به مثلاً جالس. فتنظر إلى زيد بكامله وتنظر إلى هيئته بأنه جالس، هي صورة واحدة تبتوم من ينظر إليها بنظرات من زوايا متعددة، مو أنه زيد على حدة على صفحة والقيام مثلا أو جلوسه مثلا على حدة بعدين ألبس هذا بهذا، هذه من اشتباهات اتحاد الفكر مع اللغة الذي موجود في الذهن لا يفترق حقيقة عما إيش عما هو موجود في الصور الفوتوغرافية، لكن هذه الموجود في الصورة الفوتوغرافية مرة أنظر إلى زيد أصب نظري إلى زيد أقول زيد، ومرة أنظر إلى هيئته أقول قائم، مرة أنظر إلى جمال وجهه أقول جميل، مرة أنظر إلى مثلا طوله أقول طويل، هذا المعنى صورة واحدة تعدد لحاظ مو تعدد شنو تعدد أطراف الذي هم يذكروه تعدد أطراف أكو موضوع ومحمول ونسبة كأنه تربط بينهما.
شوفنا على تفوق المفروض اللي هذا واحد تطلع عند أطراف.
لا 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 هي صورة واحدة لها لحالات متعددة.
نعم قصدي أقول إنه إذا كان لحاظ واحد أو نظر واحد وطلعت أطراف هذا يصح كلامهم، أما هو ما يبغوا هكذا فإذا ما يصح كلامهم.
هو أصلاً كلامهم ليس صحيحاً. إحنا نقول إنه الموجود في الذهن أصلاً ما قلت صحيح حسب قناعتي أنتم بعد أنتم تأملوا. أقول الموجود في الذهن تعترفون بأن هناك صورة واحدة على حد الصورة الفوتوغرافية ولا لا؟ هذا المعنى، أنا أنظر إلى هذه الصورة مرة أشوف زيد مرة أشوف قيامة مرة أشوف جماله فأعبر باللسان، هذا كلها تعددات جمالية شيخنا العزيز، أعبر باللسان لأنه لم يقلها الصادق عليه السلام، هو ذكرها فلاسفة فكروا وذكرها ماكو شغل منطقي إحنا عندنا موجود، شغل معرفة ما موجود بقت على أنه حالها القديم ثابتة، ونجي احنا في الحوزات مثلا ندرس المنطق وحاشيه وكذا وهم هم يصبون في اذهاننا ايش بانه اكو موضوع واكو محمول واكو نسبه، وانت تجي تشوف هذا فعلا موجود لكن تشوفه ايش انت في الحقيقه، انت تراه بلسانك مو تراه بعقلك، هذه كلها بلي جدا في علاقه بين الفكر واللغه كانه من هذه الجهه. عموما انه هذه يعني جمله انه من الابحاث بس حبينا انه نثيرها ترتبط بابحاث معرفيه واصوليه من هذه الجهه تبدو بين أيضا أنه مما يرتبط ب يعني أبحاث في بحث القضايا أنه مما له علاقة بين البحث المعرفي والبحث الأصولي مثلا أنه بحث المشتق، بالنسبة إلى بحث المشتق بحثه الأصولي من جهة بساطة المشتق وتركبه، وقد اعتمد هذا المبحث على جملة من المقدمات ترتبط بالحمل الذاتي والشايع الصناعي من الممكن أنه أيضا يعني مراجعتها. احنا نختصر المطالب اكثر، لكنه بعبارة مختصرة نقول البحث المعرفي تدخل في يعني في جملة من المباحث الأصولية كما يعني تقارت أنه قسم منها. بل من الموارد التي تتعلق أيضا بالبحث المعرفي الأصولي تقسيم القضايا إلى ناجزة ومعلقة أو ما يعبر عنها منطقيا بالقضايا الحملية والشرطية. وهذا البحث أنه تقسيم الحملية إلى تقسيم القضية إلى حملية وشرطية طبعا اتبع الأصوليون في ذلك المناطق عندما قسموا القضية بهذا التقسيم. وأوضح المتأخرون منهم أن القضايا الشرعية القانونية الفقهية ينبغي أن تحصر في القضايا إيش الشرطية، وقالوا بأنه جميع القضايا الشرعية الفقهية هي عبارة عن قضايا شرطية، حتى من قبيل الخمر حرام مرجعها إلى مثل أنه إذا كان هذا الماء خمرا فهو حرام كأنه من هذه الجهة. هذا فتبحث في الحقيقة، لكن معرفيا قد تطرح عدة اقتراحات في قبال هذا التقسيم، يعني تقسيم القضية إلى حملية وإلى شرطية. الاقتراح الأول أنه لا وجود لقضايا حملية، هذا مو اقتراح أتبناه، قصدي عدة اقتراحات أنه قد تطرح، أقول أنه لا وجود لقضايا حملية، وفي الواقع الذهني لا محصل إلا للقضايا الشرطية، فتكون القضية أي قضية مساوية لوجود افتراض وتعليق، لأن القضايا الشرطية دائما إيش تتضمن أنه نحو افتراض، إذا كان زيد موجود مثلا فعمر كذا، إذا طلعت الشمس فالنهار مثلا موجود، تتضمن دائما افتراض من جهة المقدم وتعليق من جهة التالي، افتراض وتعليق في القضايا الشرطية، إذا طلعت الشمس فالنهار موجود. هذه من جهة، فإنه قد يقال لا وجود لقضايا حملية، ودائما القضايا الموجودة في الذهن هي تشتمل على إيش؟ تشتمل على افتراض وتعليق، حتى من قبيل أنه زيد إنسان، يعني إذا كان هذا زيد فهو إنسان مثلا، قد هكذا يقال. هذا يعني أنه رأي قد يطرح في قبالي مثلا هذا الرأي، رأي تقسيم القضية إلى حملية وشرطية. جيد، في قبالي هذا الرأي قد أنه يقال لا وجود للقضايا الشرطية، وجميع القضايا هي قضايا حملية، فإذا قلنا إذا طلعت الشمس فالنهار مثلا موجود، فهذا معنى أن طلوع الشمس مستلزم لوجود النهار، طلوع الشمس مستلزم لوجود النهار، فجميع القضايا الشرطية في الحقيقة مرجعها إلى قضايا ماذا؟ حملية. هذا هم فد رأي أنه موجود، تفتوا جميع القضايا الشرطية أنه ترجع إلى قضايا حملية، هذا هم فد رأي. وفي الحقيقة أنه يعني الرأي الصحيح والذي لا ندخل فيه إحنا فعلا أنه بالنسبة إلى القضايا لا يوجد عندنا قضايا يعني شرطية بالمعنى المذكور يعني في علم المنطق، وإنما عندنا قضية حملية، لكن هذه القضية الحملية مرة تكون قضية حملية ناجزة من قبيل زيد قائم، الإنسان ضاحك، الشمس طالعة إلى آخره، ومرة تكون قضية حملية معلقة. هذا شنو الذي يفترق القضية الحملية المعلقة على القضية الشرطية؟ بالنسبة إلى الشرط في القضية الشرطية هي من شؤون من؟ إما من شؤون النسبة، نسبة المحمول إلى الموضوع، وإما أن تكون من شؤون ثبوت المحمول للموضوع. فعندما نقول إذا طلعت الشمس فالنهار موجود، أنت في الحقيقة هكذا تقول النهار موجود بشرط، تبدو النهار موجود بشرط اللي هو بشرط طلوع الشمس. فالشرط في الحقيقة هو من شؤون أحد أطراف القضية الحملية، لا أنه قضية مثلا يعني ما دام والله أكو فت شرط لابد أن نؤسس مثلا قضية بعنوان القضية الشرطية ها مولانا، وإذا كان هناك وصف كون أنتم من المناطق شو تسوون قضية مثلا وصفية، مع أنه ما يقولون بهذا المعنى، يقولون إذا أكو وصف تبقى قضية حملية، إذا أكو قيد غاية تبقى القضية حملية، إذا أكو قيد جار ومجرور تبقى القضية حملية، كذلك إذا كان هناك شرط فليكن قيد في القضية الحملية. ما هو المبرر لتشقيق تفتوه هوية القضية إلى قسمين، إلى قضية حملية وقضية شرطية، مع أن الشرط في حقيقته هو شرط لإيش؟ لثبوت المحمول علما للموضوع، فتقول الشمس طالعة عفوا النهار موجود إذا طلعت الشمس. فيعني ملخصا طبعا هو فيه بحث وهناك كلام السيد يعني بعض المعاصرين على أنه في يعني توجيه هذا التقسيم أو تقييمه أو تصحيحه يعني القضية تقسيم القضية إلى حمية وشرطية يعني لا داعي لذكره، لكن نقول أنه الصحيح أن يقال أن القضايا فقط حملية، مختصر الفكرة أن القضايا فقط حملية، إلا أنه الفارق أنه تارة ننظر إلى القضية الحملية بعنوان أنها ناجزة ثبوت المحمول الموضوع، وأخرى ننظر إلى القضية الحملية بلحاظ أنه تعليق الذي نعبر عنها بالقضية الحملية المعلقة، باعتبار أن ثبوت المحمول الموضوع يحتاج إلى إيش؟ يحتاج إلى شرط، كما أن ثبوت المحمول الموضوع أحيانا يحتاج إلى وصف يجب أن يكون ثابت علما للموضوع. عندما تقول الإنسان العادل مثلا يجوز تقليده أو تؤخذ بشهادته مثلا، فالأخذ بالشهادة أو جواز التقليد هذا يرتبط بإيش؟ يرتبط بوجود هذا الوصف، وصف العدالة مثلا. في هذا مو معناها أنه صارت القضية مو قضية حملية، بقت القضية قضية ماذا؟ حملية. غايته أن القضية الحملية مرة تكون معلقة مرة تكون ناجزة، هذا من جهة هذا التقسيم. وإحنا ذكرنا قبل قليل أن القضية الحملية ليس هناك تعدد في القضية الحملية، وإنما المنظور في القضية الحملية هي عبارة عن صورة واحدة في الذهن، لكن نظرنا إلى هذه الصورة يكون بزوايا مختلفة. مرة ننظر إلى مثلا مضمون الصورة من جهة نفس زيد، مرة ننظر إلى هيئته، مرة ننظر إلى جماله، مرة ننظر إلى مثلا محتواه العلمي والمعرفي من هذه الجهة، وإلا هي صورة واحدة القضية الحملية. وهذه الصورة الواحدة مرة ثبوت بعض أجزاها أو متعلقاتها أو شؤونها، هذه الصورة الواحدة منجزون، مرة ثبوت بعض أجزاها أو شؤونها أو متعلقاتها معلق على وجود شرطين. تتمة البحث يأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.